إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سلسلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا الليلة على موعد مع قدوة من القدوات، إن كل صحابي كان قدوة، لأنهم جميعا تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ليربي به الكون كله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا كل واحد منهم كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع. ليلة موعدنا مع السيد الكبير الزاهد، واحد من أصحاب من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والعجيب أنه كان من قبيلة كلهم قطاع طرق، كل القبيلة من أولها لأخيرها كانوا كلهم قطاع طرق. وإن شاء المولى عز وجل يخرج من القبيلة دي واحد من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. من هو؟ أبو ذر الغفاري. فحد عارف اسمه الحديث؟ ها جندب ابن جناد، ربنا يحفظك يا رب. جندب ابن جناد رضي الله عنه. يمكن كتير مننا طبعا عارفين اسماء الفنانين واللعيبه، حتى اسماء مش يعني فاهم ده، يعني ممكن تلاحظ مثلا ايه شهرته، مثلا ايه مش عارف اي اسم. اسمه الحقيقي بص انا عارفه وعارفه قصه حياته، بياكل ايه وبيشرب ايه وبيحب ايه وما يحبش ايه، واخد بالك؟ وسبحان الله، يعني من باب اولى ان احنا نعرف اصحاب النبي عليه السلام، لان هم دول فعلا ان احنا نفسنا نقابلهم في الاخره علشان نقبل الايدي والارجل والراس، ويعني ونحمد الله عز وجل على ان ربنا يجمع بيننا وبينهم في جناته سبحانه وتعالى. نبدا القصه من اولها. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان زي ما قلنا في قبيله كلهم قطاع طرق. الشيخ المولى عز وجل ربنا يختاره من بين هؤلاء جميعا علشان يسلم وعلشان يكون سبب اسلام كل القبيله. وهياخد القبيله زي ما نسمع دلوقتي كلهم من اولهم لاخرهم ليسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. برضه نفس السؤال اللي بيخطر على بالنا، طب يا ترى لو انت اتوجدت في بيئه كلها معاصي، ممكن انسان يتوجد في مكان يعني في بعض الناس طائعين وبعضهم اهل معاصي، لكن ممكن تتوجد في بيئه سيئه جدا، عياذا بالله، مثلا منطقه كل اللي فيها عياذا بالله بيتاجروا مش عارف المخدرات، كل اللي فيها مش عارف يعني المهم في بعد عن الله سبحانه وتعالى. يا ترى انت ممكن ربنا يستعملك ويستخدمك في ان انت تكون سبب حياه الناس دي؟ ما حياه الحياه الحقيقيه حياه القلب، او من كان ميتا فاحيناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون ابدا لا يمكن، خد بالك. فنفس الحكايه تسال نفسك، يا ترى انا لو مكانه كان ممكن ربنا يستعملني ويستخدمني علشان يكون اكون سبب في ان انا كل الناس تلتزم على دي؟ ده اللي احنا عايزين نعمله وده اللي احنا عايزين نحسه، ان انت تحس ان لا ده المسؤوليه مسؤوليتي انا، ما تقولش لا انا وغيري وغيري وفلان وفلان ونجتمع ونحاول، لا 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 لا، اعتبر انها مسؤوليتك انت، واعتبر ان كل ده مسؤوليه عليك انت امام الله سبحانه وتعالى علشان ان ربنا يحيي بيك هذه الامه. تعال نبدا القصه من اولها بس بعد ما انصرف صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو ذر كان بيتعبد قبل ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام. كان بيتعبد ازاي؟ كان ماشي على عباده اسمها عباده التفكر. عارفين التفكر ده عباده لوحدها، ناس كثيره جدا اهملتها اليومين دول. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمن يؤول الالباب. اصحاب العقول بيعملوا ايه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ايه اللي بيحصل بقى؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يخرجوا بنتيجه واحده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نعمل ايه؟ فقنا عذاب النار. فعباده التفكر دي عباده جميله جدا، عباده يعني من اطيب العبادات. والنبي عليه الصلاه والسلام بدا عبادته ايضا بالتفكر، كان يتحنث في غار حراء ويتفكر ويجلس، خد بالك، ويتامل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. انت برضه يا ريت، مش هقول لك كل يوم لان الناس مش فاضيه، لو حتى كل اسبوع اقعد نص ساعه مع نفسك كده وقعد في مكان خالي وقعد كده بص في السماوات وفي البحار والارض وتامل بديع صنع الله وقعد كده سبح بحمد الله واستغفر عشان دي عباده طيبه جدا اهملها ناس كثيره جدا. كان سيدنا ابو ذر بقى كان عايش على العباده دي فضل عايش وحس ان الكون ده لا يمكن يسيب المنظر ده الجاهليه اللي الناس عايشه فيها وعباده الاصنام. ايه الاحجار التي لا تنفع ولا تضر؟ اصحاب الفطر السليمه يأبون هذه العباده. لا يمكن اكون انا انسان ربنا كرمني بعقل وقلب وبصر وحس وادراك وكل دوت واعبد حجر لا ينفع ولا يضر واترك فاطر السماوات والارض. ده لا يمكن. اصحاب الفطر السليمه يقول لك لا ده لا يمكن يكون ابدا. فقعد يفكر يعني عمال يتامل كده ويتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوجد مخرج لهذا الكون من تلك العبادات الشركيه. في النهايه المخرج يكون فين؟ في دين الله عز وجل. لن يكون خارج هذا الدين. شاء الله عز وجل في تلك الفتره ان يبعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. فتره يسيره جدا سمع ابو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما الانسان ما يسمعش غير الحاجه اللي ايه؟ اللي بيحبها. يعني انت لما تكون قاعد في مجلس في اي مكان واول ما حد يجيب سيره مثلا ايه واحد من الصحابه تلاقي نفسك ايه انت بس كده حضرتك بتقول ايه والله بقول ان الصحابي فلان كان عمل كذا وكذا. جزاك الله تمام مظبوط واخد بالك. وانت نتيجه ان انت درست حياه الصحابه تعلم الاثر او الحديث الصحيح من حديث ضعيف. لو ان واحد قال مثلا ده الصحابي فلان عمل كذا وما عملش ده تقول له لا والله ليه الروايه ضعيفه بس طبعا بلين يعني واخد بالك. فكل واحد بيحب يسمع ايه الحاجه اللي بيحبها. واحد ثاني يكون قاعد ملوش في الموضوع ده خالص هو كل هوايته ايه العربيات يفهم في كل انواع العربيات. العربيه يقول لك اعرف نوعها من صوت الشكمان واخد بالك. يعني والله في ناس كده والله يعني ده مغمض عينه كده واول ما اول موتور حتى يتضار كده يقول لك ده عربيه فيها 32 واخد بالك. حتى الموتور مصوت واخد بالك اي حاجه المهم ايه فاهم على كل حاجه. والعربيه دي لا دي بي ام دبليو والعربيه دي لا مرسيدس والفهم ده وعارف كل حاجه. انما في امر الدين لو سالته عن القران ما يعرف حاجه من القران ولا يعرف حاجه من دين الله سبحانه وتعالى. نسال الله العفو والعافيه. فشوف سبحان الله فسيدنا ابو ذر اول ما سمع بمبعث النبي عليه الصلاه والسلام كان ليه اخ انيس. ودايما الانسان ايه بيقول لك يجري على حاجه اللي بيحبها. فجاب انيس تعالى والحديث في الصحيحين. قال له انيس لقد سمعت برجل ايه بعث وقيل انه نبي. روح ايه وشوف لي الخبر. راح انيس ورجع قال له ما عندك؟ قال لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر. يا ابن الحلاوه يعني هو ده اللي انت عايزه بيامر بالخير وينهى عن الشر. ده عمل زي واحد مثلا بعت مثلا لو هنبعت واحد ايه فلسطين نقول له شوف ايه اخبار اخواننا في فلسطين اليهود بيعملوا في ايه. راح ورجعوا ليه؟ والله لقيت اليهود بيكرهوا اهل فلسطين. والله جزاك الله خير يعني والله ما قصرت. يعني هم بيكرهوهم بجد؟ والله بيكرهوهم. طب خلاص ماشي جزاك الله خير. فالرئيس عمل كده قال له لقيته بيامر بالخير وينهى عن الشر. مفيش اي حاجه ثانيه اسمها لا هم لازم. قال له لا ما شفيتني. طب ايه ما شفيتني؟ لا انا عايز اعرف اكتر. ليه؟ انا عايز قلبي يتوصل بمن؟ بالله. شوف بيبحث عن طريقي ايه؟ طريقي للوصول الى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن مع انه كان من قبيله زي ما قلنا يا اخوان قطاع طرق. يعني كل القبيله من اولها لاخرها حراميه. يعني اي حد معدي تطلع غفار يقف القافله. تعال عندكم عندنا كذا وكذا وكذا. بالك؟ طيب لازم يدفعوا ايه؟ ضريبة ما يعني مش مبيعات لا ضريبة ايه؟ مرور. خد بالك يعني كانوا عاملين مسؤول زي قناة السويس كده لازم تدفع قبل ما تعدي. فتدفع قبل ما تعدي يا اما ايه؟ يا اما يتقتلوا كلهم. هي دي كانت قبيلة الفضل. سيدنا ابو ذر بقى من القبيلة دي ورغم ذلك قلبه عايز يعني حاسس كده بحنين الى الله سبحانه وتعالى. هو لسه ما عرفش ربنا لكن عايز يوصل للحقيقة زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يعني. فالمهم جه سيدنا ابو ذر قال له لا ما شفتني انا عايز اروح تقابل نفسي. مع ان يا اخوان ما شفت سيدنا ابو ذر حريص عليه مع ان في مسلمين كتير النهارده والله عايشين ما هماش عارفين هم عايشين ليه خالص ولا هو عارف ايه هدفه ولا وشك وشته. تقول له انت عايش ايه؟ لك عايشين زي ما الناس عايشين اهو بناكل وبنشرب وبنربي العيال ونقدر سنتنا في الحياه وانت خانهم ونسمنهم واخد بالك ونعلمهم احسن تعليم ونلبسهم احسن لبس وفي الاخر بقى ربنا يكرمهم ويشقوا طريقهم. طب تسال عن القران ولا يعرف حاجه عن القران السنه ولا حاجه عن السنه. والله يا اخواننا لا اكون مبالغا ان في بعض المسلمين النهارده والله ما يعرف ايات الله القران ايات القران. يعني لو قلت له ايه من القران ما يعرفهاش ولو قلت له حاجه من بره القران ممكن يظن انها قران. تصدق الحكايه دي؟ طب تصل صلى الله عليه وسلم. والله احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول كان في منحه سنه 81 كان مسجون فكان معاه في الزنزانه اكثر من 50 اخ فكانوا حاطين على زنزانه شاويش بعيد عنك قطع الماء والنور. فبيقولوا له بعد اذن حضرتك يعني تجيب لنا تاخد فلوس ايه وتشتري لنا ايه سندوتشات عشان ناكل. قال لهم لا. قال له هموت. قال لهم موت. فالمهم ايه؟ فالشيخ فكر كده فقال له طب اقول لحضرتك على حاجه ايه رايك بقى؟ خد بالك انت بس لو حكينا خد فلوس ايه؟ وهاتلنا سندوتشات وانا والله اقعد انا والخمسين اخ ونتخذ الى الله سبحانه وتعالى ونتضرع ونخلص في الدعاء ان ربنا يكرمك يوم القيامه وتيجي يوم القيامه كده وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك بقى؟ والله الدعوه دي غاليه ومش اي حد مدعاله والله. بس عشان انت وشك منور ارض مولع. قال له يا سلام يا اخويا هو انا مستنيك انت ولا هم ما يدعوا لي؟ ده انا غصب عنك وعن اللي خلفوك واخد منها وقت. عارف هو على ما اعتقد يعني انا لما بحثت في الرؤيه دي يعني طلعت النتيجه واحده هو فكر ان الزكوم ده جاتوه هيتوزع يوم القيامه. فقال لك وقت الوقت امال ايه؟ زي برضه واحد مدير فيعني في عامل واحد موظف شغال عنده فبيقول له حضرتك يعني امرتنا امبارح بكذا وده امر مخالف لشرع ربنا وما ينفعش يعني بتقول لنا ما تصلوش الظهر في ميعاده. طب ليه ما قال لي ما العمل؟ قال له ما عمل عباده نعم بس يعني لما يعني نصلي الظهر في ميعاد ربنا يبارك في الشركه ويبارك في حضرتك و قال له انت هتكلمني يعني بالدين؟ انت فاكر انا ما اعرفش يعني انا اعرف قد اللي انت عارفه 100 مره يعني هديك مثال اللي عرفته ده ايه؟ قال له مصحفين. قال له والله حافظهم هما الاثنين. انا في ناس ربنا يبارك لها بصراحه. بس والله طب توصل الامر طب والله العظيم ولا الحكايه وكل هذا الكلام والله صدق يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمدح الا صادقا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والله وصل الامر لاحد المشايخ بيحكي لنا بيقول ايه؟ بيقول كان في اسكندريه وكانوا معديين من قدام اسم من الاسامي في اسكندريه فلقوا واحد مكلبشينه بقى ايه؟ يعني كلبشه غير عاديه كده واخد بالك؟ فبيسال امين شرطه واقف بيقول له مين الراجل اللي ماسكينه يعني ومحوطينه بايه؟ يعني ما شاء الله سياك من الشرطه وكده منظر الخوف يعني. قال له ده واحد يا سيدي طلع من شهرين ثلاثه وبيدعي ان هو الله. قال له بيدعي ان هو الله؟ قال له اه والله بيقول ان ربنا. قال له طب مين اللي جنبه ده؟ قال له ده الرسول اللي بعته. قال له طب ده في حوالي 50 واحد وراه. قال له ما هدول اللي امنوا بيه. تخيل يعني وصل امر للجهل ان بعض الواحد يطلع يقول لهم انا الله ويكلموا ناس مصدقها ما شاء الله على طرفين. فاذا يا اخوانا فعلا ايه اللي يحصلك من كل الكلام ده؟ العلم. ان تعلم القران وان تعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. المهم نرجع لموضوع سيدنا ابو ذر. اول ما قال لي أنيس قال له لا ما شكل تاني لا كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش في حاجه انا لازم اروح ايه واشوف بنفسي. خد جراب من التمر كده وعصايه وطلع على ايه على مكه. اول ما وصل مكه بيقول ايه؟ طبعا انا ما اعرفش شكل النبي عليه الصلاه والسلام وما اعرفوش فعلا خد بالك وفي نفس الوقت ما يقدرش يسال لانه لو سال خلاص يبقى دي اخر يوم في حياته. مجرد ما يسال عن النبي عليه الصلاه في بدايه الدعوه ما فيش عندهم غير ان هم يقتلوه. طب يعمل ايه؟ نزل المسجد الحرام وكان كل الناس تنزل المسجد الحرام عادي مفيش اي مشكله خالص يعني سواء مشرك سواء مؤمن المهم اي حد يخش عادي مش مشكله بل كان المشركون يعتمرون يحبون في الجاهليه كما تعلمون جميعا. فالمهم سيدنا ابو ذر قال نزلت هناك وقعدت اشرب من ميه زمزم. قعد طبعا حديث زي ما قلنا في صحيح حاجه هو عايز يعرف مكان النبي والنبي عليه السلام عايز يعرف الناس مكانه صح لا؟ طب يعرفهم مكانه ازاي؟ راح النبي عليه السلام مكرس واحد ومخصصه انت تقعد تستقبل اي حد تحس كده انه جاي عايز يسلم تاخده وتجيبه فين؟ دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. كان مين اللي قام بالمهمه الصعبه دي؟ سيدنا علي بن ابي طالب. خدت بالك؟ سيدنا علي كان عنده كام سنه ساعتها؟ كان صبي صغير جدا. مع انه صغير ورغم ذلك قام بمهمه من اعظم المهام. ان هو يدل كل واحد على طريق مين؟ على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. وكل اللي جه في بدايه الاسلام يا اخوانا هم دول الاسلام اللي قام على اكتافهم. هم دول ايه؟ السله الذين قام الاسلام ايه؟ على اكتافهم. هم دول اللي بداوا. هم دول اللي تحملوا كل المشاق والمتاعب. خدت بالك؟ علي بن ابي طالب هو صبي صغير يقوم بالمهمه العظيمه دي والنهارده في مسلمين عندهم 40 و50 و60 سنه لو سالته عن عمر كله قدمت ايه لله؟ يقول لك ولا حاجه. بعض الناس يا اخوانا النهارده صفر وبعضهم تحت الصفر. الا من رحم الله. محتاجين يا اخوانا تسال نفسك كده وبسم الله عليك انت النهارده يعني لما تلقى الله عز وجل ويسالك انت قدمت لدين الله ايه؟ بعض الناس فكر ان لما ربنا يساله عن دين يوم العبد يقول ايه؟ صليت او زكيت او عملت كذا. لا ده نفسك انت للدين بقى نفسه عملت ايه؟ خدت بالك؟ ولذلك النفع الذي يتعدى الانسان لغيره افضل من النفع الذي يقتصر على الانسان. لما سئل الامام احمد رحمه الله ما رايك ايهما افضل، رجل يبيت الليل كله ليرد على اهل البدع ام رجل يبيت الليل كله قائما لله؟ قال بل الرجل الذي يبيت الليل كله يرد على اهل البدع، لان نفعه يعم المسلمين، اما قائم الليل فنفعه لنفسه. خدت بالك شو فقه الامام؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله لما امه كان عندها مرض السكر، بلاش في مرضى المسلمين يا رب، فهو يعني مرض السكر بيخلي الدم ما بيوصلش الاطراف بسهوله، فهو بيقول ايه؟ بت الليل كله اغمز اطراف امي، يعني طرف اصابع ايديها ورجليها يغمزها كده يدلكها عشان الدم يوصل. قال وبات اخي قائما لله بيصلي. قال ووالله ما ارضى ليلته بليلتي، ليس انا احسن من لسه. خدت بالك ليه؟ لان النفع يتعدى لمن؟ للغير. ان اشكر لي ولوالديك، وبعد ان افضل الافضل الناس واقرب الناس اليك امك، من احق الناس بحسن صحابتي امك ثم امك ثم امك ثم ايه؟ ثم ابوك. بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فسيدنا ابو ذر بص كده لقى سيدنا علي بن ابي طالب، وفجاه يعني سبحان الله داخل سيدنا علي فلقى مين؟ ابو ذر. فقال هذا رجل غريب. ده سيدنا علي بيقول له كلمتين كده بيقول انت غريب. قال له ايه؟ فسابه ومشى شويه كده ورجع. قال طب انطلق معي الى المنزل. ضيف خدوا البيت اكلوا وشربوا وقعد معاه، وكان ولا كلمه قالها معاه لا في الرايحه ولا في الجاي. شوف ذكاء سيدنا علي، خايف يتكلم معاه يكون هو جاي يتجسس على النبي عليه السلام، وسيدنا ابو ذر خايف يصالح سيدنا علي يكون سيدنا علي مع المشركين يوم ايه؟ يسلطهم عليه يضربوه او يقتلوه. فلا دخل قادر يكلمه ولا لا قادر ايه؟ ولا لا قادر يكلمه. ده الكلام ده يدل عليه يا اخوانا ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش زي ما الناس فاهمه. الناس فاهمه الواحد اول ما يستلم خلاص بقى عقله ده بيغلي يشيله في البيت واخد بالك ويمشي كده مدروش. لا، والاخت اللي فاكره انها لما تتحكي بيبقى شكلها وحش قوي والناس مش عايزاها بقى ويبقى دمها تقيل. بالعكس بالعكس، ده سبحان الله والله اعلم بعض الاخوات اللي كانت ايام ما كانت متبرجه ما كانت تلفت نظر اي انسان في الدنيا، وسبحان الله اول ما لبست خمارها خد بالك. طبعا اخواتي بيقولوا كده مش ناشي عمال ابص يعني خد بالك يعني بس نبرر انفسنا يعني. فاخواتي بيقولوا لي يعني اختي مثلا زوجتي او اختها وكده تقول لي بمجرد ما لبست خمارها الوش ده منور سبحان الله. فربنا بيجملها يا اخوانا، الطاعه بتجمل المراه. عشان كده النهارده لما بنقول لواحد لو فتنت باي امراه ايا كان جمالها خد بالك زوجتك يكفيها جمال ايمانها، دي اعظم حاجه عندها. اجمل حاجه في زوجتك ان هي ايه؟ ان انسانه مؤمنه بالله كفاها جمال. اذا فالانسان يا اخوانا شوف سبحان الله، فالانسان بمجرد ان هو خايف يلتزم لحسن يكون مغشش، لحسن يكون معقد بعد كده، لحسن ما يعرفش يعيش حياته. الاسلام عمره ما نهاك عن انك تعيش حياتك، عيش الدنيا وتمتع في طاعه الله بعيد عن معصيه ربنا بشرطين، ان انت تعلم حق الله فتحمد الله عز وجل، وان تخرج من مالك حق الله للفقراء من خلال الزكاه والصدقات اللي اردت بعد ذلك. المهم فسيدنا علي ما رضيش يكلم سيدنا ابو ذر، وبرضه نفس الحكايه الاثنين ايه؟ مش قادرين يكلموا بعض. جه ثاني يوم سيدنا علي اما عدى عليه، واما عدى عليه قال له ايه؟ اما امن للرجل ان يعود؟ هو ما قالكش ان انت بقى تركه؟ هو سيدنا علي قصد قصد معين وسيدنا ابو ذر فيهم قصد ثاني. ان يعود يعني يرجع بلده، وهو الثاني قصد ايه؟ ان يعود الى ايه؟ الرشد وياتي الينا، تمام؟ فقال لا. قال ما امرك وما اقدمك؟ ما تقول لي بقى انت جاي ليه؟ فقال له تكتم عني، لو كتمت عني وما قلتش لحد انا مستعد اقول له. قال له اكتم عنك. قال له انا جاي عشان سمعت اني قد خرج نبي هذا الزمان، فجئت ايه؟ لاراه واسمع منه. قال والله لقد رشدت، اما انه نبي هذا الزمان بل هو نبي اخر الزمان، وهذا وجهي اليه. انا رايح له دلوقتي، ايه رايك تيجي معايا؟ قال له قال له خلاص انا همشي قدامك. طول ما انا ماشي قدامك امشي ورايا بس من بعيد راقبني. لو انا حسيت ان في حد شايفنا وممكن يتتبعنا هعمل نفسي ان انا باصلح النعل بتاعي تمام، وانت امشي وسيبني وايه؟ وما تجيش ناحيتي خالص، وانتظر ثاني يوم اجيلك. عملوا الموضوع ده يوم والثاني والثالث. في اليوم الثالث جه سيدنا ابو ذر راح ايه؟ ماشي وراه، واول ما وصل هناك تمام راح داخل على النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده يوضح لك ايه؟ يوضح لك حاجه مهمه قوي. قد ايه الحاله كانت صعبه؟ قد ايه الاسلام كان مضطهد؟ وقد ايه الناس مش قادره حتى تعلن الاسلام؟ مش مجرد يعني مش قادره تسلم فضلا عن انها تعلن الاسلام. وحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال ايه؟ اول من اعلن اسلامه، او في روايه اول من اظهر اسلامه من سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه صبية وصهيب وبلال والمقداد السبعة دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم، معناه يعني حماه. وأما سائرهم فلقد ألبسوه أدرع الحديد، وكلكم سمعتوا حتى قبل كده، وطهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا إيه؟ إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه إيه؟ في الله. تخرج من الكلام ده كله تحس إن الحالة إيه صعبة. لذلك كان تحقيق الأخوة الإيمانية في مكة صعبة. ليه؟ يا راجل ده الواحد ما يقدرش يسلم على أخوه. فما ظنك إن هو إزاي يقدر يقعد معاه ويقعدوا مثلا يتداولوا مثلا آية قرآنية يفسروها مع بعض، او يقولوا حديث سمعوه من النبي عليه السلام، او يذكر احدهم اخاه ايه بالله، محدش يقدر. لان مجرد ان انا اشوف اخويا من بعيد بمشي في شارع ثاني، ليه؟ مش قادر، حاله صعبه جدا، خد بالك. فالمهم دخل سيدنا ايه ابو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما دخل بيه ايه فقلت يا رسول الله، الله ده انت لسه ما عرفتش يا رسول الله، صح ولا نص الحديث كده؟ فقلت يا رسول الله. ليه؟ لان سمت الرساله والاحسان كان على وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقلت يا رسول الله اعرض علي الاسلام. قال فعرض علي فاسلمت مكاني. شوف الكلمة عاملة ازاي، فاسلمت ايه مكاني. بعض الناس تقول له مثلا النهارده طب يعني الصلاة والالتزام وابا، يقول لك الموضوع محتاج ايه افكر، مش مرة واحدة كده تقول لي مثلا الالتزام التزم. شوف القلوب بقى دي عاملة ازاي. اول ما نام السلم ذكر له الاسلام قال فاسلمت مكاني، يعني ما اسلمش حتى على بعد 2 متر، لا. ليه؟ القلب ده ما ينفعش يستنى 2 متر، ما ينفعش يستنى 5 دقايق. القلب ده عايز يتوصل بالله سبحانه وتعالى، ما صدق لقى النور على طول مسك. وهو ده المؤمن يا اخواني، هو ده المؤمن اول ما يشوف طرف الخيط لا يمكن يسيبه ابدا. خدت بالك؟ قال فاسلمت ايه؟ مكاني. فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر. ده مين بيقول له؟ صلى الله عليه وسلم. قال اكتم هذا الامر وارجع الى قومك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. خدت بالك؟ بيقول له يعني احنا لسه مستضعفين دلوقتي، يا دوب عددنا كان 5 6، فانت اكتم الامر ده واسلمت خلاص، تمام، ارجع لقومك بقى، تمام، واقعد هناك، واول ما تسمع ان احنا ظهرنا كده وكسرنا تعال. فسيدنا ابو ذر بيقول له ايه؟ شوف الكلمه جميله، بيقول له والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرين. خدت بالك من كلمه لاصرخن؟ تحس ان القلب ده موجوع وكان عطشان دين ونفسه يعرف ربنا، فاول ما عرف طريق الله خلاص لازم اسمع الكون ده كله ان انا عرفت طريق ربنا، وعايز الكون ده كله يذوق الحلاوه اللي انا ذقتها، ذاق طعم الايمان. اهو شد ايه؟ من رضي لله ربا والاسلام دينا ابو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوه الايمان. شوف قد ايه حلاوه الايمان دي، حلاوه يا اخواننا. وزي ما قلنا كلنا في بدايه التزامنا كانت الحلاوه دي مليانه جوه قلبنا. بعد كده اصبحت العبادات تنقلب الى عادات، واصبحت كده الامور والدنيا دخلت واوى والمعاصي، تلاقي العباده اصبحت فطوره كده، فطور غريب جدا. لذلك بننصح اي واحد ربنا يكرمه بنعمه الالتزام يحافظ على الحلاوه دي. سيدنا ابو ذر لما ذاق الحلاوه عايز الكون ده كله يذوق الحلاوه دي، لا يمكن. طالما ذقتها قال له ايه؟ لاصرخن بها ايه؟ مش في اي حته، لا، بين اظهر المشركين، هم اللي ايه؟ هم اللي محتاجين يسمعوها. وده اللي حصل فعلا. خرج سيدنا ابو ذر، وشوف هنا بقى سبحان الله، يعني دروس جميله جدا. شوف حكمه سيدنا علي وصبره، وشوف برضو الحنكه بتاعت سيدنا ابو ذر وصبره، وشوف قد ايه النبي عليه السلام لما استقبل سيدنا ابو ذر، شوف استقباله عامل ازاي، وشوف خوفه على ابو ذر ما كان له وعظ. وزي ما احنا بندوق تذوق، صح؟ لا، الصحابه يضربوا انت تضرب معاهم وربنا يكرم انت ونصيبك، يعني اهي مساله رزق يعني. لا، خاف عليه وقال له ارجع. طب يرجع يعمل ايه يا اخوانا؟ هيرجع يقعد في وسط القبيله كده والحمد لله؟ لا طبعا، لا، ده لازم يروح عشان يدعو، لازم يروح عشان يدعو. وده اللي حصل بالفعل. سيدنا ابو ذر لما راح القبيله بتاعته كل القبيله اسلمت على ايديه يا اخوانا. وده اللي حصل ايضا مع سعد بن معاذ، كلكم فاكرين قصته. اول ما اسلم يا ترى استنى ليله ولا ليلتين ولا حتى سنه؟ ابدا والله، في ساعتها طلع على طول على قبيلته. يا بني عبد الاشهم، ماذا تقول يا سعد؟ ماذا تعلمون فيكم؟ أن سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا، أنت اللي فينا والباقي صلاة، خد بالك؟ فقال لهم خلاص، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ضروا فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده اللي عمله برضه، واخد بالك، ضيفنا المبارك، عمل نفس الحكاية أبو ذر. أول ما رجع دعا قومه فأسلموا لله جل وعلا. المهم اول بقى ايه ما قال النبي سبلا اصرخنا بها بين ظهر طلع فعلا المسجد الحرام ودخل وفي وسط كفار قريش يا معشر قريش هم طبعا مش عارفين هو مين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله خلاص نزلوا عليه ضرب لما كان يخلص عليه وضرب حقد بقى حتى لفظ الحديث في الصحيحين قال فضربت لاموت شوف اللفظ عامل ازاي بيقول لو انضربت ضرب ما كانش ضرب يعني ضرب مثلا يعني لو كميه كده زي بتوع السيمه واخد بالك واحد تبليغ لا ضرب يموت عايزين يخلصوا عليه مين اللي نجاه بفضل عز وجل العباس كان ساعتها لسه مش قال لهم الا تعلمون من هذا ده انتوا وقعتوا وقع بيضه ده من قبيله غفار يعني هتتنفضوا وانتوا رايحين وانتوا جايين والله ما هتشوفوا قرش يبقى قال لهم ده هم تخصص يعني ده دراسه اكاديميه دكتوراه في السرقه خد بالك قال لهم ده من قبيله غفار شايفين قبيله غفار هو ده قبيله قال لهم ده سيد من اسيادهم كمان يعني واحد بقى مش اي حد لا ده الكبير بتاعهم فانتوا كده هتتنفضوا خلاص فقال لا خلاص وسامحنا وسابوه وطبطب عليه كده ومش خد بالك راح ابو ذر يعمل ايه؟ حاسس متضايق قوي انا الضرب ده برضه مش بكيفني يعني انا عايز اتضرب ضرب بقى كده ضرب كده يبيض وجهي امام الله يبقى احمر هنا هناك ابيض خد بالك فراح رجع تاني يوم وصرخ بين اذنه يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طب هم عرفوا قصتهم بقى ده من ايه؟ من غفار لكن شوف الحقد والغل حاجه نسيوا حتى ان هو من غفار وراحوا يصدعوا فيه تاني فضلوا يدغدغوا فيه لحد ما جه برضه العباس يا جماعه بقول لكم هتتنفضوا يا ابني سيدي خلاص ايه؟ وراحوا مسلكوا رجع بقى سيدنا مضر وطير على فين؟ على قبيصه اول ما راح هناك طبعا هم لما سابوش يا اخوانا لله سبحانه وتعالى هم سابوه عشان خايفين على ايه؟ على التجاره بتاعته لكن شوف سبحان الله برضه سؤال كده بس بعد ما اتفضل عليه الصلاه والسلام بالله عليك سيدنا ابو ذر ناوي يضرب اي انسان في الدنيا سيبك من سيدنا ابو ذر بس لوحده يعني اي انسان على وجه الارض ناوي يضرب ابدا طبعا انما ايه اللي خلى سيدنا ابو ذر ينضرب ويرجع تاني يوم تاني ينضرب قلبه محروق يا اخوانا بعد ما دق حياته ايمان نفسه الناس دي دول يقول لك يمكن لما اقولها قلبهم يعني يحس بمعنى الكلمه كلمه التوحيد يا اخوانا كلمه يعني سبحان الله لها اثر عظيم جدا في حياه الانسان يعني كلمه التوحيد تغير حياه امه باكملها خد بالك ان شاء الله يعني ربنا يوفق اللي بنعمل لكم درس كده عن فعلا اثر كلمه التوحيد على الفرد وعلى الجماعه واثرها على الامه في الدنيا والاخره خد بالك تحس فعلا قد ايه ان كلمه التوحيد وحدها تغير كل الدنيا دي كلها وتغير وجهه الكون وعالم الكون من السواد الى البياض ومن الظلام الى النور خد بالك فهو عايز يحسسهم بمعنى الكلمه يعني انتوا مش ضربتوني امبارح طب انا جايلكوا تاني النهارده ومصر ان انا اقول كلمه التوحيد حتى لو موتوني عشان تعرفوا بس قيمه الكلمه دي قيمه الكلمه دي انا ممكن اضحي بحياتي عشان مش مشكله خدت بالك فتهون عليه نفسه في سبيل توصيل كلمه التوحيد الى هؤلاء الناس في حين ان احنا النهارده ممكن نكلم مسلم على الصلاه لو قعدنا نكلمه ممكن يقتنع بالصلاه بعد سنتين ولو حبيت تكلمه عن انه يسيب التدخين ممكن ما يسيبوش خالص ولو حبيت تكلمه وتقول له طب يعني العلاقات المحرمه اللي تربطك ببنت او العلاقه المحرمه اللي تربط بنت بولد ممكن برضه ما يبطلش ليه؟ لان كلمه التوحيد الثقل بتاعها في قلبه ضعيف جدا فاكر لما حديث النبي عليه السلام حديث رواه الترمذي سنه صحيح لما النبي عليه السلام اخبر عن الرجل الذي سيخلصه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الاشهاد اللي هو يرشد له 99 سجل السجل كمد البصر كلها ايه؟ ذنوب وسيئات وفي المقابل ربنا طلع له بطاقه التوحيد الرجل ده لقي الله موحدا لكن كل ذنوبه تملى سجلات يعني 99 سجل يا اخوان مد البصر خدت بالك؟ الرجل ده لما اتوضعت كفه التوحيد كلمه التوحيد في كفه واتوضعت ال 99 سجل في كفه الثانيه ايه اللي حصل؟ طرشت السجلات ورجحت كلمه لا اله الا الله ليه؟ عارف ليه؟ لان ثقل الكلمه دي كان في قلب الرجل ده كان كبير جدا لكنه كانت تغلبه نفسه وشيطانه ان هو ايه؟ يعصي ربنا لكن ثقل الكلمه ده عظيم جدا في قلبه لذلك ربنا خلصه على رؤوس الاشهاد خدت بالك؟ المهم عاد ابو ذر الى قبيلته رضي الله عنه وارضاه ودعاهم الى الله برضه سؤال ثاني سيدنا ابو ذر لما رجع لقبيلته يا ترى كان عنده علم يساوي ربع العلم اللي عند واحد منكم والله ولا تؤمن صح ولا لا؟ مش عنده علم خالص هو راح النبي عليه السلام سمع ايات من القران عرضها عليه النبي عليه السلام فاسلم ومشي وصرح بكلمة التوحيد بين المشركين ثم عاد إلى بلده. ما عنده أي علم بالمرة، ورغم من ذلك دعاهم بإيه؟ بإخلاص. يبقى العبرة مش بكثر المعلومات ولا العلم، العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا قلبه لو أخلص النية لله، كلمة هذا الإنسان تصل إلى الآفاق، تصل إلى كل الكون ده كله من أوله لآخره. أي والله، لما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج لأنه مخلص لله عز وجل، وصل الله أذانه إلى كل بقاع الأرض، فما من مسلم على وجه الأرض في الصين، في روسيا، في أستراليا، في إيطاليا، في أمريكا، في أي حتة، يأتي بأذان إبراهيم عليه السلام. قبلت. إذن فالإنسان بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويستخدمه ويوصل له كل هذه الأمور. نرجع لهذه القصة. رواية ذهاب أبي ذر، في رواية ثانية لهذه القصة، والرواية الثانية الحقيقة هي المشهورة أكثر. الرواية الثانية دي رواها الإمام مسلم وأحمد، أن أبا ذر لما حب يروح النبي عليه السلام قال لأخيه أنيس اكفني حتى أذهب فانظر. يعني إيه؟ يعني إحنا طبعا إيه، كانوا هم طبعا كلهم قطاع طرق، يعني بس اشتغل مكاني كده، خد بالك شوية عقبال ما إيه أروح أشوف الموضوع وأرجع تاني. فراح سيدنا أبو ذر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح قال لك إيش بقى كلام جميل، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فسألت. تضعفت عن إيه؟ قلت أبص كده، لا ده عضلات وده مجانس وده تقلم عضلش. شوف واحد كده يكون عنده بيري أو مين عظام ونسأل. أخذ بالك؟ فلقى واحد كده يعني هزاني عيني شكله كده ما كانش خالص بقاله 100 سنة، وقام جاي قال له هو فين اللي أنتوا بتقولوا إن هو نبي؟ أخذ بالك؟ فما كان من هذا البيري اللي إنه قال لهم الصابئ. أخذ بالك؟ حتى زي إيه؟ المتطرف في الإرهاب. أخذ كده. قال لهم الصابئ وراح مشغل عليه. قالوا إلا فنزلوا علي بكل مضرات وعظم. حتى بقى إخلاص. إيديهم مش كفاية. لا. يعني إيد نفسها تخلص عليه. لا. ده نزلوا بالعظم كل اللي هم في إيديهم نزلوا بيه على سلم بزر. قال فارتفعت حين ارتفعت ما قمت كأني نصب أحمر من كثرة الدماء. كل حتة بجسمه إيه؟ مليانة دم. قال فذهبت إلى زمزم وشرب وفضل قاعد شرب في دم، ما طلعش بقى فوق، فضل قاعد بقى جنب دم. قعد قد إيه يا إخوانا؟ 30 يوم بلس. 30 يوم إيه؟ كل أكل وشربه إيه؟ زمزم بس. ما فعل شيء غير إن هو بيشرب مية زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقل بطني وما وجدت على كبدي سحفة شوك. يعني تعرف طبقات اللحم؟ في ناس ما طلع له طبقه، في اثنين، في سبع طبقات واسك. في ناس يعني ما شاء الله تبقى يعني مربيه هنا حاجات كده. خبر فهو بيقول لك حتى تكسرت ايه؟ عقل وبطن. اللحم الشحم ده راح نازل عليه كده من كتر ايه؟ شرب ميه زمزم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، عمره ما حسيت بالجوع. 30 يوم عمال يشرب ميه زمزم بس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه اليمين ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم صلى، فلما قضى صلاته قال ابو ذر فكنت انا اول من حياه من حيث الاسلام، قلت السلام عليك يا رسول الله، مع انه لسه برضه ايه ما اسلمش. قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك ورحمه الله، ممن انت؟ قال قلت له من غفار. فاهوى النبي على جبهته وعمل كده كانه كره، يعني من غفار ما فيش الا غفار هي الاسلام. خد بالك كانه عشان يعني مستغرب ازاي واحد من قطاع الطرق وجاي يسلم في البدايه كده ولسه النبي عشان فين؟ في دار الارقم من باب الارقم، واللي اسلموا في الاول دول بقى السابقون بقى. خد بالك. فسبحان الله فاهوى على جبهته، فعلم ابو ذر فقال فعلمت انه كلهان، عرفت ان هو ايه؟ اتضايق ان انا من غفار. فقال له النبي عشان منذ متى وانت ها هنا؟ تبارك الدين. قال له 30 ليله يا رسول الله على السلام. قال له فمن كان يطعمه؟ قال كنت يعني اشرب ماء زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم أجل إنها مباركة، إنها طعام طعم. فعلا هي طعام طعم، وفي رواية وإن كانت ضعيفة والشفاء سقم، فالنبي عليه السلام قال له إنها إيه؟ إنها طعام طعم. سيدنا أبو بكر على طول ده ضيف مين؟ ضيف النبي عليه السلام. فقال له ضيفه عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو بكر والنبي عليه السلام وسيدنا أبو ذر، راحوا فين؟ عند سيدنا أبو بكر، وقعد يطلع له من إيه؟ من زبيب بتاع الطرف، قعد ياكل منه شويتين. النبي عليه السلام راح مكلمه وعرض عليه الإسلام فأسلم. بعد ما أسلم قال له ارجع إلى قبلتك وادعوهم إلى الله عز وجل، ثم إذا سمعت بأننا يعني خلاص الشوكة بتاعتنا قوية تعال إلي. أول ما رجع أبو ذر، الأقربون أولى بالمعروف، أول حاجة عمل إيه؟ دخل على أخوه أنيس. أنيس قال له عملت إيه؟ قال له عملت كذا وكذا كذا وأسلمت. قال له وانا ناخنا بي عندي خلاص وانا كمان اسلمت. دخل على اسرته كلهم اسلموا، دخل على قبيلته نصهم اسلموا والنص الثاني ما رفضوش، لا قالوا لما يدخل النبي عليه السلام ويجي هنا، لان سيدنا النبي عليه السلام قال لابو ذر قال له احتمال اهاجر فين في المدينه النور، النص قال ايه؟ قال له انه قد وجهت لي ارض ذات نخل لا اراها الا يثرب، يعني معناها ايه؟ يعني معناها احتمال اهاجر وجه المدينه. فسيدنا ابو ذر لما عرف كده نص القوم بتوعه اسلموا والنص الثاني قالوا ايه؟ طب ما يجي المدينه بقى النبي عليه السلام نخش ونص على طول، يعني ما رفضوش الاسلام. وبالفعل اول ما النبي عليه السلام اذن له الله عز وجل بالهجره الى المدينه طلع النص الثاني اللي هم مع ايه؟ مع الفار اللي هم لسه ما اسلموش، مع النص الاولاني اللي اسلموا كلهم راحوا لمين؟ للنبي عليه السلام. وهم ماشيين الناس بتسال انتوا رايحين فين؟ رايحين من قبل النبي عليه السلام ليه؟ عشان نسلم. فمين قبيله بقى سمعت الكلام ده؟ قبيله اسمها ايه؟ اسلم، حتى اسمها جميل قوي اسمها اسلم. فاول ما سمعوا قالوا خلاص انتوا رايحين تسلموا؟ اه. طب اذا كنتوا ان انتوا قطعين طرق تسلموا احنا يعني ما هو ما نسلمش؟ فقالوا احنا معكم وطلعوا. وجات القبيلتين وعلى راسهم مين؟ ابو ذر. ده فرد واحد يا اخوانا، فرد واحد كان من قبيله كلها قطاع طرق دلوقتي داخل بقبيلتين اسلموا لله عز وجل. فاول ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام جدا فقال غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وفازوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى القبيله دي اللي هي قبيله غفار بعد ما كانوا قطاع طرق وسيرتهم وحشه والناس اللي كان معاهم كلام وحش، كل ده اتمسح بأفتيكة بمجرد ان اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله له. ولذلك اي ماضي سيء لاي انسان لازم ننساه يا اخواني، لازم ننساه. يعني ممكن النهارده تلاقي واحد التزم وماشي ربنا كرمه الحمد لله رب العالمين، كان قبل ما يلتزم بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل وبيعمل وبيعمل. بعض الناس اصحاب القلوب المريضه يقول لك اهو التزم، هو نفسي كان بيعمل ايه؟ سبحان الله. ليه يا اخي كده؟ ليه؟ الرحمه حلوه. انت اذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر له ان شاء الله فديه بحسن ظننا بالله عز وجل وابدل سيئاته كلها الى حسنات، تقوم انت تقعد تفكر بذنوبه وتقول لا ما تنساش انت نسيت نفسك، ده انت ياما بتتعل وياما وياما وياما. سبحان الله، وانت اللي نشات طائع لله سبحانه وتعالى. ولو حتى كنت انت نشات طائع لله احذر ان انت تيأس اي حد من رحمه الله. اسمع معايا الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم باسناد صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلان من بني اسرائيل متوخيان. النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلان من بني اسرائيل متوخيان، يعني مش اخوه نسب انما اخ في الله، يعني خبرك. كان احدهما طائعا مجتهدا في العباده وكان الاخر مذنبا. فكان الطائع لما يشوف المذنب على معصيه يقول له ايه؟ اقصر. ان شاء الله الحديثين دول نشرحهم بقى المره الجايه. اقصر. فالثاني يقول له خليني يا ربي انت مالكش العظيم. فمره لقاه على ذنب عظيم كما في روايه اخرى فقال له اقصر والله والله لا يغفر الله لك، وفي روايه والله لا يدخلك الله الجنه. فقال له ابعثت علي رقيبا؟ ما تخليني سيبني انا وربي. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات شديد فجمع عند ربهما عز وجل. فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما يدي على ما في يدي قادرا؟ ادخلوه النار. ثم قال للمذنب ادخلوه الجنه برحمته. في روايه الامام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا تألع الله قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد أحبطت عملك وقد أدخلته الجنة. خدت بالك؟ اوعى اوعى تيجي تفكر واحد بذنوبه، أنت مالك؟ خلي حاله مع ربنا، ربنا ستر عليك وعليه. أنت عارف أنت كمان ذنوبك دي لو ربنا كشفها للناس هتتفرح ولا لا؟ نصر على بعض يا اخواننا، مش ما يصحش ان الانسان يفضل يعالج الناس بذنوبها طول عمرهم. يا اخي ربنا يكرمه عايز يتوب. واحده تكون عياذا بالله شغاله راقصه شغاله اي عمل وحش وبعدين ربنا اكرمها ونفسها تتوب، نقعد نقول لها انت نسيت اصلك ولا نسيت؟ لا يا اخوان حرام، لان لو بالمنظر ده احنا كده هنحول بينها وبين التوبه ونيأسها من رحمه ربنا وتموت على تلك المعصيه. لا، يبقى احنا نشجعها، ولو جات عايزه تسمع اي كلمه طيبه نسمعها كلمه طيبه ونطمعها في رحمه الله عز وجل حتى ايه لا تيأس. فالشاهد من ده كله يا اخوانا ايه؟ ان سيدنا ابو ذر شوف قبيلته كانت عامله ازاي، لكن ما فيش حد يعيرهم ابدا ابدا. وبعدين سبحان الله انت نفسك برضه لازم تقعد تشغل نفسك بعيوبك. الناس مليانه عيوب ماشي، وانت ما فاكش عيب؟ يعني انت نشأت كده نزلت من بطن الام ملتحي؟ طبعا ما حصلش. نزلت طائع لله ساجد لله؟ ما حصلش. كلنا إلا من رحم الله. شوف دي بقول كلنا إلا من رحم الله. نشأنا في المعصية ورطعنا في أوحال المعاصي حينا من الضر إلى أن تداركتنا رحمة الله قبل أي شيء حتى جاء الله بنا إلى هنا. من الذي جاء بك إلى هنا؟ ربك عز وجل. والله ما أنت ولنا اللي جايبك ولا أنت جاي ولا أنا جايب نفسي ولا أنت جايب نفسك. الله عز وجل هو الذي جمع تلك القلوب في هذا المكان الطيب المبارك. ودائما بقول انه مبارك ان فعلا حس بالبركه غريبه في هذا المكان. نسال الله عز وجل ان يديم علينا تلك النعمه. المهم عاش سيدنا ابو ظبي اخواننا في قبيلته زاهدا عابدا حتى لم يدرك او فاتته غزوه بدر وغزوه احد والخندق. وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايه فلازم النبي واستاذنه في ان يقوم بخدمه النبي استاذنه ان يكون خادم له. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده على هامش هذه السيرة المباركة نشوف الأوسمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي ذر. سيدنا أبو ذر أثنى عليه النبي ثناء والله لو أثنى علينا ربعهم لكنا أسعد الناس في هذا الكرم. شوف الحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. في أجمل من كده يا أخوانا إنما كان بيشهد أنه هو صاحب أصدق لهجة لا يخشى في الله لومة لائم. الوحيد الذي لا يجامل أبدا هو مين؟ هو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وعند أبي يعلى والحاكم بسند صحيح إنما كان بيقول من سره شوف الكلام من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر. ده ثناء من النبي عليه السلام على سيدنا أبو ذر. وشوف الوصايا الجميلة سبع وصايا وصاه به النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بإسناد الحسن. قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. إيه هم السبع حاجات؟ قال أمرني بحب المساكين والدنو منهم. أمرني بحب من؟ المساكين الغلابة بلد والدنو إنما أقترب منهم أخليني بلا دنو. تاني حاجة وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني في أمر الدنيا مش في الدين. في أمر الدين تنظر من أعلى منك إنما في أمر الدنيا تنظر إلى إيه؟ إلى من هو أسفل منك. تالت حاجة وألا أسأل أحدا شيئا ما أطلبش من الناس أي حاجة أبدا. رابع حاجة وأن أصل الرحم وإن أدبرت. خامس حاجة وأن أقول الحق وإن كان مرا. سادس حاجة وألا أخاف في الله لومة لائم. وسابع حاجة وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. تعالوا ناخد السبع وصايا كده بسرعة يعني نكلم المقام لا يسع بس إيه شوفهم بسرعة كده. أول وصية يا أخوانا الأوصاني أمرني بإيه؟ بحب المساكين والدنو منهم. طب النبي عليه الصلاه والسلام امر هو بس كده ولا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل كده؟ كان بيعمل كده. والدليل على هذا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعي دعاء جميل جدا. كان بيقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. خدت بالك؟ طب معنى الكلام ده ان احنا ما نعرفش اغنياء خالص نخاصمهم بقى كده ونطيعهم؟ لا. لكن ما تتعمدش ان كل يكون كل اصحابك اغنياء ويجي واحد فقير لصاحبك ما انتش عارف كده. لا في صاحب الاغنياء ماشي في صاحب الفقراء ماشي لكن في النهايه شو سبحان الله ما تسالش حتى ايش لا تسال غني ولا تسال فقير لا تسال الا مالك الملك ومالك الملوك الذي قال كما في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على قلب رجل واحد منكم فسألني كل واحد منهم مسألته. خدت بالك من الحته دي مسألته ما قالش المسألة لأن المسألة تبقى متكافئة بيننا وبين بعض. واحد يقول خلاص يبقى كلنا كده يا رب من الإنس والجن ومن لدن آدم إلى قيام الساعة مش عايزين غير شقة وعربية وعروسة وشغلانة خلاص. لا الناس بتتفاوت في راجل زاهد قنوع مش عايز أي حاجة من الدنيا خالص. يا رب أنا عايز بس تشتغل معايا بس تجعل قلبي موصول بيك مش عايز اكتر من كده. واحد ثاني ما يلاش عينه بقى الدنيا كلها اللي فيها لو اديته الكره الارضيه كمان خد بالك ما بيبناش عينه فيسال ربنا يقول انا عايز يا ربي ربع الكره الارضيه خلاص ماشي والثالث كذا والرابع كذا. فسالني كل واحد منهم مساله فاعطيته لم ينقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخل في جنب. كل دول مع بعض لو سال الله عز وجل وكل واحد يطلب اللي هو عايزه في النهاية لا ينقص من خزائن الله إلا كما تنقص المقر إذا أدخلت الجنة. تنقص النقطة ده يعني على سبيل كده إيه؟ يعني التقريب وإلا ما تنقص أي شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى. يبقى أمرني إيه؟ بحب المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي سند صحيح ان هو بيخبر ان فقراء المؤمنين يا اخواننا المساكين الغلابه دول يدخلون الجنه يوم القيامه قبل الاغنياء ب500 عام. خدت بالك؟ يعني انت لما تكون في دم الغلاب سبحان الله، وان كان الحديث يعني فيه بعض الفقراء واليتامى والناس كلهم لهم دوله يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى يامر الفقير او اليتيم او المسكين ان يرجع الى ارض المحشر اذا كان من اهل الجنه، ويقول له خذ بيد من اطعمك او سقاك او كساك وادخله الجنه. مش كده لازم تتعرف على الفقير او اليتيم. يعني انت تيجي مسجد الفتح تدفع فلوس كفايه الايتام، يا ريت بالمره تروح زياره للايتام دول وتتعرف عليهم وتمسح على راس اليتيم. خدت بالك ليه؟ لكي يلين قلبك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. خد بالك لكي يلين ايه؟ قلبك وتدرك ايه؟ حاجتك. اذا فالانسان ايه؟ مطالب ان هو يعرف الناس ديت اللي يتقرب منهم ويعرفهم كويس جدا، لان دي سنه حبيب. لان لو كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ما بيقعدش غير مع الاغنياء ما كناش قعدنا مع حد، ما كانش حد قرب لنا خالص. كان كل اللي يقعد بس يقعد مع ايه؟ علية القوم تيجي تقول له طب ما تقعد معانا، يقول لا سنة النبي أولى. خد بالك؟ وما يقعدش غير مع مين؟ على الأغنياء. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فعلا معاشرة ومجالسة المساكين. ثاني حاجة قال له إيه؟ وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني. طبعا إيه اللي يخليني أبص لفلان؟ واحد ربنا إداله عربية شبح أو عربية عيون ولا عربية بودرة الكلام ده كله، وأنا ربنا رزقني بسعر على قدي أو ما فيش سيارة حتة موتوسيكل أو عجلة أو ماشي على ريكة العربيات، إيه المشكلة؟ جميل أوي. وتحمد ربنا كفاية نعمة نعمة الإسلام ونعمة العافية وراحة البال بالدنيا وما فيها. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم، حديث رواه مسلم، ورزق أو في رواية وكان رزقه كفافا، يعني يدوب بيكفيه، وقنعه الله بما أتاه. وفي الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم. وأمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لعروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقظ في أبيات رسول الله نار. شهرين كاملين لم يوقظ في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم أي نار، يعني ما فيش ولا طبخة. شوف أنت النهاردة يعني ربنا يستر علينا، شوف في العيد ده بس تكسلك كم خروف. خد بالك يعني سبحان الله، شوف الاكل اللي احنا بناكله بقى في اليومين دول. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان المحسوم زي ما قلت لك قبل كده في الجهاد، مش بقى قاعدين في مكاتب، في الجهاد في سبيل الله. وكان التعيين اليوم قد ايه يا اخوانا؟ تمره، زي ما قلنا تمره واحده. النهارده بص للناس في الصيام، يعني تعالى بص مثلا في الصيام المعرفه قريب تبص تلاقي الناس في المسجد راح تصلي بقى المغرب، وبعدين ايه في البيت طبعا الزوجه ربنا يحفظها مجهزه له ايه؟ الاكل. خد بالك عقبال ما يرجع لها ما يقدرش يصبر، فواخد معاه صحن تمر يقول لها اجرح بس الصيام ب 50 تمره وجيه. شفت الجرح قد ايه؟ عمليه جراحيه. خد بالك هيجرح كام؟ 50 تمره ويروح يكمل. والصحابي كان بياكل تمره واحده، يعني شوف الهنا اللي احنا فيه. والصحابي لو شاف المائده بتاعتنا في رمضان ولا في غير رمضان في صيام يعني يتخض والله من الصحابه، ايه ده كل ده؟ خد بالك في حين ان هم كان لا يجتمع عندهم على الطعام على السفره يعني صنفان من الطعام. صنفين. سيدنا عمر يجي من بره ويسال زوجته ام كلثوم ماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. ايه تحت السرير؟ هلاقي ايه؟ بسطرمه ولانش وعصير جلوب فريت وكام ولا فلوتر كام؟ ما فيش كلام ده خالص عندهم. ففتح فلقى شويه حصات ملح لو خبطتها في مسجد الفتح ترمي في الريان. واخد بالك؟ وبعد فتات الخبز، خبز مدلع. سيدنا عمر بقى ابو الزهد كله مسك الخبز وكان وحل بالملح وشوية مية ومسح على بطني وقال الحمد لله ويل لمن أدخله بطنه النار. شفت الكلام؟ شفت الكلام الحلو؟ ولما جاله الضيف من خراسان أكله من نفس الوجبة، كان لسه في بقايا، جاي بقى ضيف من خراسان وجاي بقى أحلى حلوات خراسان بقى وجاي يهديها لمين؟ لأمير المؤمنين. قال أما وجدت من يأكل حراما غير عمر؟ راح مقسمها على فقراء المؤمنين وقعد قال له تعالى مش جايب لي حلوات؟ أنا هدوك أحلى حلوات. اقعد قعد. طبعا راجل مرصه معدته بقى ايه؟ راجل كده يعني ما يقدرش ياكل حاجه ايه؟ يفطر جاتوه ويتغدى تورته ويتعشى مرته اي حاجه بسبب ذلك. المهم راح جاي قال له اتفضل. راجل قاعد مع مين؟ مع امير المؤمنين. ففين الاكل؟ لقى شويه حصات ملح شكلها كده خبز وشويه ايه؟ فتات خبز. قال له اتفضل ايه؟ الاكل مش حلو. ده جميل خالص. هيقدر يقول انه مش حلو. فقعد ياكل ويقرقش ويدغدغ لحد ما خلص وراح يجيب شويه ماء الشغل. وبعدين عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. طبعا الراجل بيبص للنعيم، ده انا اجيب لك حلويات من اخر الدنيا وانت. فالمهم يعني فالشاهد ان فعلا الدنيا ما تساوي شيء ابدا بالمره. ودمع الثانيه يقول لو كانت الدنيا تساوي علم الله جناح بعوضه. الحديث عند الترمذي تلميذ السنه الصحيح، لو كانت الدنيا تساوي علم الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها ايه شربه ماء. خد بالك. فالمهم نرجع بقى للموضوع اللي احنا كده الوقت جري بينا شويه. سبحان الله معلش طولنا عليه خالص، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فالمهم الوصيه اللي بعديها، وان لا اسال احدا شيئا، ما اطلبش من حد حاجه، وان اصل الرحم وان ايه وان اضطرت، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه ايه وصلها. وبعدين وان اقول الحق وان كان مرا، وان لا اخاف في الله لومه لائم. واخر حاجه وان اغفر من قبل ايه لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك النبي عليه الصلاه بيعلمنا في دعاء الاستخاره، خد بالك، ان انت تقول يا اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك ايه تقدر وانا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت ايه علام الغيوب. الانسان بينخلع من حوله وقوته الى حول الله ايه وقوته. لو الانسان وصل لكمال الذل هذا، خد بالك، وهو ركن العباده، كمال الحب مع كمال الذل. فلما الانسان يصل لكمال الذل ده بيبقى قريب جدا من ربنا. زي كلام عشان لك ايه اقرب ما يكون العبد من ربه ايه هو ساجد. الشبهه دي اعلى حاجه في الانسان تبقى تحت في الارض. فاقرب موضع ذل لله هو اقرب موضع يقترب فيه العبد من الله. خدت بالك؟ المهم من ضمن الحاجات الجميله برضو النبي عليه الصلاه والسلام قالها لسيدنا ابو ذر، قال له الحديث رواه مسلم: يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك، مش ضعف البدن لا، واني احب لك ما احب لنفسي. شوف الكلمه الحلوه: فلا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ليه الكلام ده كله؟ مع ان سيدنا ابو ذر امين جدا. الامام الذهبي في السير الف عليه جميل قوي، قال لي السبب: لان سيدنا ابو ذر كان لا يرى اكتناز النقطين الذهب والفضه، ما كانش ابدا يرى الكلام ده، عمره ما يحوش مليم ولا يحب حد يحوش مليم. كان فعلا اي حد يشوف بيحوش كان فعلا يعني ايه يقطع فيه ويكلم يعني ايه ويكلمه بلهجه شديده جدا على حته ايه. فقال لك لو انت توليت على مال يتيم هتنفق المال في سبيل الله مش هتنفقه على نفسك، فممكن اليتيم ايه تفتقر. ولو تولى على اثنين يعني امير على ناس ممكن برضه ينفق الاموال دي في سبيل الله فيتحرم. فعشان كده امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يتولى على يتيم ولا ايه ولا لا يتامر على يتيم ولا يتولى على اثنين. واما عن مكان سيدنا ابو ذر في قلوب الصحابه رضي الله عنهم، سئل عليه ابن ابي طالب عن ابي ذر فقال: وعى علما عجز عبده وكان شحيحا على دينه، حريصا على العلم يكثر السؤال. خلونا بس مع نفسه اللي هو ايه؟ كان شحيحا على دينه. عارف ممكن واحد يكون عنده حته عربيه كده قديمه وهو ماشي في الشارع لو لقى عربيه جايه ناحيته مش مشكله تتخبط يمين شمال، ما هي اصلا خلصانه، خد بالك، مش فارقه معاه فعل الله. طب خد منه العربيه القديمه دي وادي له عربيه مثلا اوبل فيكتور، نسال الله ان يفضل. قولوا امين. وعيب ان احنا نركب اوبل فيكتور؟ نركب ان شاء الله. بس دلوقتي بتقول عربيه اوبل فيكتور ولا عربيه اللي احنا نقول منها الاعلانات يعني عربيه حلوه، خد بالك. طب لو ركب العربيه دي بالله عليك مش هتفرق معاه برضه؟ لا طبعا هتفرق كتير قوي. ده لو عيل مشي شخبطاله بتبشيره كده ممكن ما ينامش ليه كله. لو واحد خدشها له من جنب بالرفرف كده ما يقدرش يشوف المنظر ده، ممكن يقعد كده يعني اقول ايه يملس عليها بالسام عشان يغسلها. العربيه يا اخوانا حاجه اول فيكتور يا اخوانا، خد بالك. لكن ليه ده كله؟ عشان دي بقت غاليه. طب وفي حاجه اغلى من الدين؟ في حاجه اغلى من الدين. فسيدنا ابو ذر كان شحيحا على دينه، ما يحبش اي حاجه في الدنيا دي تنال من دينه، خد بالك. وقال علي رضي الله عنه وارضاه: لم يبق احد لا يبالي في الله لومه لائم غير ابي ذر ولا نفسي. حتى ولا انا الوحيد اللي فضل لا يخشى في الله لومه لائم هو ابو ذر. لكن الكلام ده كعب من بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر رضي الله عنهم. اجمل بقى قصه مرت في حياه ابي ذر، فخلاص فضلنا حاجه بس ان شاء الله. وهم رايحين غزوه تبوك، هم رايحين غزوه تبوك، خد بالك. والحديث الحقيقه لم اقف على صحته، ده للامانه العلميه اللي احنا ايه متفقين عليها دائما ان شاء الله. في الطريق لغزوه تبوك كان بعض الناس بيتخلفوا، كان في طبعا منافقين، تعلمون قصه المنافقين لما قالوا: ما راينا مثلكم راينا هؤلاء ارغب وجونا ولا اكذب السنه ولا اجبر عند اللقاء. ونزل جبريل ليخبر النبي عليه السلام وقال: ولئن سالتهم ليقولون انما كنا ايه؟ نخوض ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمهم كان المنافقين كل واحد يخش ايه واحد يتصرف طبعا 1000 كيلو وماشيينهم عليه على رجليهم يعني كانوا يتناوبون بس مسافات بسيطه جدا اللي كانوا بيركبوا فيها والباقي كله ماشيين 1000 كيلو وفي ساعه العصمه وساعه مخمصه شديده جدا وجوع وعطش والشمس والحر شيء عجيب جدا. فكل لما واحد يتخلف يقولوا يا رسول الله تخلف فلان قال دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فقد ايه ارحق الله منه. شويتين سيدنا ابو ذر كان راكب جمل كده تايواني غلبان ومش عايز يمشي يضرب يمين شمال ما فيش لحد ما اخر ايه راح بارك الجمل وراح نايم. الكلام ده كان فين؟ في اول السكه. واحد غير سيدنا ابو ذر معذور يا اخوانا لو رجع وهو النبي عليه الصلاه والسلام شافه خارج لو هو رجع وراح بيته وبعد بقى لما النبي عليه الصلاه والسلام يخلص غزوه تبوك ويرجع يقول له قعدت ليه النبي صلى خرج والجمل نقص عليك ورجعت غصب عنه. كان علق كان عدل النبي عليه الصلاه والسلام لا راجل محب لله اخوانا راجل قضيته الاولى في حياته هي الدين بس هي دي قضيه ما بيشغلوش اي حاجه ابدا الا ايه؟ الا الدين. عمل ايه؟ يضرب في الجمل يمين شمال ما فيش خط مش عايز يقوم راح عامل ايه؟ راح شايل المخله بتاعته وعلى كتافه وفي وسط الصحراء ويلا ونمشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. بالله عليك يا اخوانا مين يعمل الكلام ده؟ مين يقدر؟ ده احنا لو في وسط القاهره وعلى الاسفلت وفي النور ممكن واحد يقول لك ده زمانهم وسط رمسيس خلاص تعب بقى خد بالك مع ان الارض كلها متفلته والطريق فاضي لكن لا ده بقى في عز الصحراء في عز ده كله وراح ايه ماشي شويتين كان بقى عشان سبقوا بمسافات كتيره جدا. فالصحابه شافوا واحد جاي من بعيد بس مش شايفين ملامحه ليه؟ وشه وشعره ووشه وراسه وعمامته ولبسه كله مليان ايه؟ غبار مش باين منهم غير عينيه بس. فقالوا رجل مقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حبيبك فيه ما صلى عليه. قال كن ابا ذر. يا يعني انت يا رسول الله لحد الان فاكر ابو ذر؟ طبعا فاكر ليه؟ بحبه. النبي عليه الصلاه بيحبه. قال واني احب لك ما احب لنفسي. وهو النبي عليه الصلاه والسلام يحب الحد زي ما يحب نفسه الا اذا كان هو بيحب الشخص ده طبعا لا يمكن. فقال كن ابا ذر. فلما قرب قال هو ابو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما قلت لكم لم اقف على صحه الحديث يعني بحثت عنه في الصحيح ما وجدت لكن كان عايز مزيد بحث فلم اقف على صحته. فقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. شوف تخيل بقى الموقف ده. طب بالله عليك النهارده يعني زي ما قلت لك مين فينا عنده الحميه دي للدين؟ وبعدين قول النبي عليه الصلاه والسلام ان يكن فيه خير فسيلحقه الله ايه؟ بكم. لما قالوا تخلف ابو ذر ان يكن فيه خير ايه؟ فسيلحقه الله بكم وان يكن غير ذلك فايه؟ فقد الحقه الله منه. فلما الحقه الله بهم خدت بالك يبقى ده علامه على انه ايه؟ على ان سيدنا ابو ذر كله خير. زي ما بقول لك شوف ابو ذر عمل ايه وشوف مشي في الصحراء. طب بالله عليك احنا النهارده حالنا ايه مع قيام الليل؟ تيجي تقوم النهارده شوف ابو ذر قام وشال على كتافه وفي عز الشمس والحر والتراب ومشي ورا النبي عليه السلام. انت في بيتك وفي وسط المكيف والمكت والميه السخنه والبرده والروائح والعطور والبرفانات والكلام ده كله وعرم من ذلك قل من يقوم الليل مع ان النبي عليه السلام دعا لك بالرحمه. والحديث عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها في وجهها الماء. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابت نضحت في وجهها الماء. في الروايه الثانيه برضو عند ابي داود بسند صحيح فان قام وصليا كتب عند الله عند من؟ عند الله ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف حديث النبي عليه السلام لما حديث مسلم لما بيقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله. ده لو كل 6 شهور تبقى نعمه، لو كل سنه تبقى نعمه، لو مره في العمر تبقى نعمه. فما ظنك ان كان مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليله وينادي على المسلمين النيام من يدعوني فاجيبه. حدش عايز حاجه يا اخوانا؟ ده احوال المسلمين تعبانه قوي قوي. ده كان المسلمين النهارده الا من رحم الله كانهم والله بلسان الحال مش بالمقال كانهم يقولون احنا مش محتاجين ربنا. اي والله العظيم ليها معنى غير كده؟ لما تعلم الحديث ده تعلم صحيح هيصح مسلم. يعني احنا على يقين من ان الحديث صح والنبي عليه السلام قاله ورغم ذلك طب ما حدش يقول ليه؟ حدش يقول ليه؟ قال الامام ابن القيم هل يجتمع العلم واليقين ويتخلق العمل. قال أجل. قالوا كيف؟ قال مع ضعف الإيمان. ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم. ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم. مع إنك على يقين من إن في الثلث الأخير ربك عز وجل ينادي عليك من يدعوني فأجيب. اللي أنت عايزه قوم اطلب. اطلب اللي أنت عايزه. واطلب بزيادة. ما كنتش عايز شقة وفين؟ لا. قول له يا رب عايز 10 أوض. خد بالك اللي أنت عايزه. اطلب. أنت بتطلب من ملك سبحانه وتعالى. قول يا رب عايزها مش عايزها عربية فيت. لا عايزها مرسيدس. آخر موديل. اطلب اللي أنت عايزه. عايز أحج. عايز ولادي يتجوزوا. عايز تحفظ من القرآن. عايز أتعلم إليه. عايز أدعو إليك. عايز. اطلب اللي أنت عايزه كل يوم. ولا تعجل. فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد يؤجل إجابة الدعاء بعض الشيء وقد يؤجله إلى يوم القيامة ليرحمك به. فأنت تفضل تدعو. تفضل تدعو. ومن يستغفرني فأغفر له. إيه إخواننا ما حدش فينا بيذنب خالص. ده إحنا كلنا أصحاب ذنوب. كلنا بلا استثناء. لأن العصمة دفنت يوم أن دفن حبيبك مطلع عليه. صلى الله عليه وسلم. شو دي كلنا اصحاب ذنوب وعليهم ذلك ربك عز وجل اللي هو الغني عنا لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا مش محتاجين حاجه والله والله غني عنا غني عنا والله وعلم من ذلك سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا وتعطفا ورحمة بنا يتنزل كل ليلة من على عرشه إلى سمائه الدنيا وينادي عليكم حدش فينا أخواننا إنت والله ده جحود جحود يا أخواننا احنا عايشين والله جحود كبير قوي لو تحس المعنى يا ربنا ينادي علي أنا العبد الفقير وأنا ما بقوملوش ومش بقوم له هو ده أنا بقوم لنفسي كمان ده أنا بقوم عشان أنا اللي محتاج له خد بالك شوف الجحود ده لو ان مديرك في العمل والله عادك في الوقت ده لا تقوم له قبل الوقت ده ولله المثل الاعلى يوم ربك عارف بجد ينادي عليك انا ما بقولكش انت صلي 11 ركعه لو تقدر طبعا فديها ونعمه فعلا بقول لك حاطط بس على ركعتين بس قوم يا سيدي قبل الفجر نص ساعه وتعرض لنفحات الله كل مشاكل حياتك هتتحل وكل مشاكل الامه هتتحل والله لو قام المسلمون جميعا في الثلث الاخير ودعوا لاستجاب الله دعاءهم ولا فرج الهموم واطلب اللي انت عايزه ليك ولاسرتك خلاص مفيش عندنا مشاكل مشاكلنا كتير قوي ومقاسينا كتير وامراضنا كترت والفقر زاد والفلوس زادت والفقر زاد في نفس الوقت شوف الحاجه العجيبه ما بقاش في قناعه ما بقاش في بركه ما بقاش في اي حاجه خالص لا بركه في الرزق ولا في الصحه ولا في الزوجه ولا الاولاد ولا في العلم ولا في اي حاجه الا عند من رحمه الله عز وجل يبقى شوف اخواننا يبقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما يعلمنا كل ده ليه علشان نتعلم كيف تتعلق تلك القلوب بالله عز وجل. احنا النهارده زي ما بنقول يا اخوانا في كتير انا بتكلم عن قيام الليل ده في مسلمين النهارده سايبين قالب فيه الاسلام. في النهارده لو قلنا ان اكثر من 70% من المسلمين لا يصومون اصلا الكلام ده احصائيه مظبوطه يعني ما فيهاش مبالغه. اكثر من 70% من المسلمين ما بيصلوش مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاه. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيهم. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده في حق من؟ في حق اللي بيأخر الصلاة بالصلاة. اجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فسوف يلقون غيهم. سأل ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي فإنه واقع في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حظ هذا الوادي. طب ولا ما بيصليش خالص إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ اللي دخلكم وادي سقر بالذات؟ قالوا لم نكن من المصلين. هي دي المصلين اللي هم كانوا عايشين فيه. لم نكن من المصلين. المهم يا اخوانا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن ابي ذر سيدنا ابو ذر طبعا لما عرف النبي عليه الصلاه والسلام ما قدرش يعيش في المدينه وحط نفسك مكانه اشد الناس مصابا والله بموت النبي عليه الصلاه والسلام هم اصحابه عارف ليه حط نفسك مكان واحد منهم تخيل نفسك عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام تسمع منه وتراه وترى اخلاقه ورحمته وترى كل ذلك وفجاه تسمع ان النبي مات وانت واحد ممن يدفنون النبي حد يتحملها والله ما حد يتحملها أنا. كانوا اشد الناس مصابا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمهم فرحل ابو ذر الى الباديه وعاش في منطقه اسمها الرفضه وعاش فيها مده خلافه الصديق والفاروق وكان يفتي في فتره خلافه الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم جميعا لكنه شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وارضاه. في خلافة سيدنا عثمان نزل سيدنا أبو ذر إلى منطقة دمشق، مدينة دمشق، وعاش فيها فترة، ولما لقى الناس بقى انشغلوا بالدنيا وجمع الدرهم والدينار كان يغلظ عليهم في القول، فالناس اشتكوا سيدنا عثمان، فأرسل عليه عثمان أن ائتني يا أبا ذر. فذهب إليه إيه؟ أبو ذر. أول ما دخل عليه سيدنا أبو ذر قال له عثمان رضي الله عنه وارضاه: ابقى بجوارنا يا أبا ذر. فقال: أستأذنك يا أمير المؤمنين أن أكون في الرضة، يعني في الصحراء في منطقة اسمها الرضة. فأذن له عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعايز أركز على الحتة دي جدا لسبب، لأن بعض كتب السيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقولوا أن سيدنا عثمان هو اللي طرد أبا ذر إلى الرضة. الكلام ده كله ليس له أي أصل من الحقيقة، كلها افتراءات على سيدنا عثمان. الرواية الحقيقية والصحيحة أن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكان سيدنا عثمان مصر جدا أن أبو ذر يبقى معاه، فهو الذي استأذنه أخبرك. فأذن له عثمان أن يذهب إلى الرضة، وعاش هناك حياة الزهد والتقشف، وظل على نفس الحالة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل رجل على أبي ذر فلقى بيته. طبعا أبي ذر كان زهد جدا، كان يعني فعلا يعني كان أزهد الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتبر سيدنا أبو ذر. فدخل عليه فما لقاش بيته أي حاجة خالص، فقال: أين متاعك يا أبا ذر؟ قال: نحوله إلى دار هي أفضل من تلك الدار. قال: ولكنك طالما أنك في تلك الدار فلا بد من متاع. فقال له: إن صاحب البيت لا يدعونا في تلك الدار، مش هتسيبنا قاعدين فيها، فعشان كده بنحوله قصده إيه؟ للآخرة. خد بالك. المهم، وبعد تلك الحياة الجميلة الطويلة المباركة نام أبو ذر على فراش الموت ليسلم الروح إلى بارئها جل وعلا. وطبعا احنا تذكرنا قول النبي عليه الصلاة يرحم الله إيه؟ أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا أبو ذر قاعد في الرضة في مكان في الصحراء، فعايش في خيمة هو وزوجته وأولاده. وبعدين سبحان الله حس إن أجله خلاص قرب، فأمر زوجته أن تطبخ شاة، كانت آخر شاة عنده، قال لها: اطبخيها لأن ممكن يجوا ناس عشان يكفنوني ويدفنوني فأطعمهم تلك الشاة. شوف الكرم حتى بعد الموت، مش عايز يلاقي حاجة في بيته خالص، خد بالك. فيمر مين في تلك اللحظة معهم في صحراء، يعني الكلام ده في شهر ذي الحجة، شهر احنا فيه، خد بالك، بعد ما حج وذهب ايه؟ وأسلم روحه إلى بيته. مر مين يا اخوانا؟ عبد الله بن مسعود، جاي من العراق مع وفد الحجاج، وهم راجعين فمروا فزوجة أبو ذر رضي الله عنه أول ما قابلتهم قالت: يا قوم هل لكم في خير؟ قالوا: ما هو؟ قالت: تغسلون رجلا مسلما وتكفنونه وتصلون عليه. قالوا: من هو؟ قالت: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر. فذكر عبد الله بن مسعود لأنه كان واقفا بجوار النبي لما قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما بيقول يا اخوانا، مش مهم ان انت تموت وانت مشهور، مش مهم ان انت تموت والناس عمالة تشاور ما شاء الله فلان الفلاني عالم جليل او رجل داعية مشهور او المهم ان انت تموت وقلبك موصول بالله سبحانه وتعالى. مش مهم ان انت كل صورك على صفحات الجرائد والمجلات والانترنت والفضائيات، المهم ان انت يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك ويختار لك حسن الخاتمة. دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغسلوا صحابي الجليل أبا ذر رضي الله عنه وارضاه، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ولما علم عثمان بذلك بعث إلى أهل أبي ذر وضمهم إلى أهله. شوف حنية الأخ مع أخواني وفنة، يا ترى إحنا لسه في قلوبنا الحنية دي لما أخوك من أمك وأبيك، يعني رجل شقيقك لما بيموت، يا ترى بتطلع أولاده ولا ما بتطلعهمش؟ ولا بتقول خلاص ما هو مات وسيب أولاده، ولو عقبوا البيت حتى تطردهم أو تتنكر منهم زي ما بيحصل في هذه الأيام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم مات أبو ذر، و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. أهلنا كله أخواننا محتاجين إن احنا فعلا نحس قد إيه الناس دي راحت، قد إيه الناس دي بذلت كل غالي ونفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. محتاجين إن احنا ندرس سيرتهم ونطبقها على حياتنا. إن شاء الله معادنا القادم والخميس القادم من حين الله عز وجل مع قصة صحابية مهمة جدا في غاية الأهمية، وهي قصة جابر بن عبد الله ومعه أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا، إني داع فأمنه. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اشبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشبر كسرنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا، اللهم اشبر مصيبتنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نشعر بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في فلسطين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، داوي مرضاهم، داوي مرضاهم، اطعم جائعهم، اقص عاريهم، اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بابناء الموحدين، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان. نسألك يا ربنا ان ترينا في اليهود عجائب قدرتك ان فيهم آية من آياتك. اللهم صل على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، أن فيهم عجائب قدرات، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اللهم إنهم قد تقروا علينا فأرن فيهم آياتك، أرن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. رحماك رحماك بإخواننا في العراق، رحماك رحماك بإخواننا في العراق، ارفع هذا البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم وعن سائر بلاد المسلمين، اجعل مصر تقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مسلمين، ولا خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا اذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا اذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا، يا رب. ارحم ضعفنا واشبر كسرنا تولى امرنا احسن خلاصنا اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران يا عزيز يا غفار اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا قبورنا يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا المرور على الصراط ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي لا نظمأ بعدها ابدا اختم لنا النعيم كله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.